أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أولا، الدليل الشرعي. ألف، الدليل الشرعي اللفظي. حجية الظهور. إذا واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري اللغوي فحسب، بل أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي لنعرف ماذا أراد الشارع به. لأن حينما تأتي لنا آية أو رواية، تارة تأتي إلى المدلول التصوري الوضعي، تقول أن معنى الآية هذا المعنى، أو الكلمات التي في الآية تعني هذا المعنى، لكن لا نقتصر على المعنى اللغوي، نحن نريد أن نعرف مراد المتكلم، يعني المراد الجدي لله عز وجل في الآية الكريمة، المراد الجدي للمعصوم عليه السلام حينما نطق بهذه الألفاظ، ماذا كان يريد. مو فقط أنه نقتصر على تصورات، يعني نقرأ الرواية تأتي إلى أذهاننا تصورات، تصور المعاني اللغوية، مو فقط هذا المطلوب، نريد أن نستفيد من هذه التصورات الذهنية لمعاني الألفاظ للوصول إلى مراد المعصوم عليه السلام، حتى يكون عندي شيء ثمرة مترتبة، وهو استنباط الحكم الشرعي، استنباط الموقف العملي. فإذا لا نقتصر على التصورات الذهنية للمعاني، وإنما ننتقل من هذه التصورات لمعرفة مراد المتكلم. أنا كسامع سمعت هذه الألفاظ من متكلم، أريد أن أستكشف مراد المتكلم حينما نطق بهذه الكلمات. وكثيرا ما نلاحظ أن اللفظ صالح لدلالات لغوية وعرفية متعددة، فكيف نستطيع أن نعين مراد المتكلم منه؟ علامة استفهام. ما معنى أن اللفظ صالح لدلالات لغوية وعرفية متعددة؟ صالح لدلالات لغوية متعددة اللي هو المشترك اللفظي، دلالات لغوية متعددة. الآن خلي العرفية على طرف حتى أشرح بعد معنى العرفية. لدلالات لغوية متعددة، المشترك اللفظي صالح لعدة معاني، يدل على عدة معاني. ما معنى صالح لدلالات عرفية متعددة؟ نعم، حين أبين من خلال المثال يكون أنه من حيث اللغة له معنى، ولكن من حيث العرف يفهم أنه إما يقيد هذا المعنى، يضيق الدائرة أو يوسع الدائرة. مثلا الآن حينما تقرأ في رواية اغسل ثوبك، اغسل ثوبك 3 مرات مثلا، شنو تفهم؟ الغسيل بأي شيء؟ بالماء، مع أن الرواية ما ذكرت الماء. فإذن الغسيل ممكن واحد يسوي له عصير برتقالي بالثوب يغسل بالعصير، ويسمى غسيل من حيث اللغة، لأن الغسيل ما مقيد بالماء. لكن أنت الرواية مطلقة تشمل جميع السوائل، أنت في العرف تفهم الغسل بالماء، فالعرف يضيق دائرة، راح يقيد المطلق. وهذا أيضا دليل أنه الآن صار الغسيل أنه لغسل النجاسة بواسطة الماء مو بشيء آخر، مع أنه من حيث اللغة إذا غسلت الثياب بأي سائل يسمى غسيل، ولكن العرف يقيد، يقول هذا الإطلاق نقيد مو فقط أنه غسل، وإنما غسل بالماء.
إذا لبست الماء أغتسل،
فاغتسل بشنو؟ اغتسل بالماء،
فاغتسل غسل، يعني
يعني اغتسل، فأنت شنو تفهم؟
بمعنى الجنابة
لأنه يستعمل، نعم، بالمعنى المجازي يستعمل اللمس والمقاربة، بالمعنى المجازي موجود. من وين القرينة الاغتسال؟ لأن الاغتسال ما يأتي عن طريق اللمس فقط. هذا لا هم باللغة أنه يستعمل مجازا، أنه مو أنه عرفي، لا هنا مجازا يستعمل اللمس بمعنى المباشرة المقاربة. باللغوية يدخل، لا مو في العرفية. نعم بالدلالة اللغوية.
لامس مفهوم عام
يعني. نعم لامس فيصير بالمعنى المجازي يعني المباشرة، معنى مجازي يصير باللغة، راح يعطيك المعنى المجازي لأن هذا فيه ملامسة البشرة، البشرة يسمونه باشروهن، فبالمعنى المجازي. أما بالعرف لا، شيء مطلق دائرة واسعة أنت تقيدها بدائرة أصغر، أو بالعكس دائرة صغيرة أنت تكبر الدائرة، والعرف يفهم هذا. مثلا أنا أعطيتكم مثال التضييق، الرواية تقول اغسل، العرف يفهم الغسل بالماء. الآن نفرض شخص مثلا موجود بالعراق ونهر الفرات مثلا موجود عنده، يقول لابنه آتني بماء الفرات، الولد قاعد على المفترق يروح يبدأ من دجلة. لما نيله من دجلة شنو فهم الولد؟ أن الأب لا يريد خصوص ماء الفرات، إنما يريد ماء من أي مكان كان، يروح لبطل ماء صحة مثلا. فإذن يفهم أن الأب لا يريد خصوص ماء الفرات وإنما يريد الماء، فمن حيث اللفظ الأب قيد لفظه، ولكن العرف يفهم الإطلاق أنه يريد أي ماء، مطلق الماء مو مقيد بقيد معين. فإذا العرف تارة يوسع الدائرة وتارة أخرى يضيق الدائرة، وهذا أيضا طبعا دلالة عرفية موجودة. فإذا دلالات لغوية مثل المشترك اللفظي يدل على عدة أشياء، أو يدل على الحقيقة والمجاز مع القرينة الصارفة. أما الدلالات العرفية التي توسع وتضيق، الإطلاق تقيد والمقيد تجعل مطلق، هذه العرفية المتعددة. توسعة تضييق التقييد الإطلاق أو إطلاق المقيد. ما قاعد نتعامل مع المفهوم، احنا مو شغلنا مع المفهوم. الان لما قال نسال انه حينما قال ماء الفرات ماذا كان يقصد؟ خصوص ماء الفرات او مطلق الماء؟ العرف يفهم مطلق الماء، مو انه يريد ماء الفرات، يريد اي ماء. مثلا يريد ان يتوضا، اتني بماء الفرات، الولد يروح يبلى الماء من دجله، اذا يابله راح يقول له ليش جبت لي ماء الدجله؟ ما راح يعترض عليه لانه يريد ان يتوضا. فاذا هنا العرف راح يقول بأن مراد المتكلم هو مطلق الماء، وإن هو في الألفاظ استعمل مع التقييد، ولكن لا يريد هذا التقييد، لا يريد خصوص هذا التقييد، إلا طبعا مع وجود القرينة أنني أريد أن تأتيني بماء الفرات فقط وفقط، حط في العبارة أنه لا تأتيني بماء من مكان آخر. خب هذا الآن مثال، بعد الآن حالات أخرى يحتاج إلى استقراء. وهذا المقدار الآن عرفنا الآن العرفية، أي مجال يصير تضييق وتقييد بالعرف راح نسميه أنه دلالات عرفية. فأي العرف على ماذا يدل؟ ماذا يفهم العرف؟ صار قرينة عندنا في الكلام أنه هذا اللفظ مثلا حينما نقول لا يدل على المعنى الحقيقي، يدل على المجازي مع القرينة. فالعرف أيضا له يفهم بعض الأشياء، هذا العرف الفهم العرفي أيضا يكون حجة. نعم
العرف أحد أنواع القرائن.
نعم العرف طبعا مع لا مع القرائن، مع العرف يعتبر ضمن القرائن، قرائن اللي قلنا انه قرائن لفظيه او قرائن مقاميه تكون. ايضا العرف يفهم بعض الاشياء، طبعا ما يفهمه العرف مو دائما حجه، لابد يكون انه فهم عرفي كان موجود في عصر المعصوم عليه السلام ما اعترض عليه المعصوم. قلنا انه الاعراف لابد بموافقه المعصوم عليه السلام او سكوت المعصوم، وانه لا يكون في وقت التقيه، يعني يقدر يعترض المعصوم ما اعترض، نفهم أنه موافق على هذا العرف.
النهي اللي يدل مثلا على
راح يصير باللغة، إنه في اللغة نفهم المجاز والحقيقة لوجود القرين الصارفة التي تصرف الكلمة عن معناها اللغوي إلى معنى آخر. فكيف نستطيع أن نعير مراد المتكلم منه؟ وهنا الجواب، وهنا نستعين بظهورين، أحدهما ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معنى معين، ومعنى الظهور في هذه المرحلة أن هذا المعنى أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان عند سماع اللفظ من غيره من المعاني، فهو أقرب المعاني إلى اللفظ لغة. شنو معنى الظهور؟ يعني ظهور المعنى من هذا اللفظ، وكيف يظهر المعنى من اللفظ؟ لأنه أقرب المعاني إلى اللفظ. هل الحقيقة أقرب أو المجاز؟ نقول الحقيقة أقرب. أما في المشترك اللفظي بعد ما عندك أقرب وأبعد، كلهم بنفس المستوى، فلا يأتي إلى الذهن شيء أو يأتي كل المعاني ويحتاج إلى تعيين المعنى المعين. فإذن هو الآن قاعد يتكلم عن اللفظ الذي له معنى واحد، يعني تبادر الحقيقة، يعني معنى واحد، اللفظ له معنى واحد مو عدة معاني. إنه ما دام قال هو أقرب المعاني إلى اللفظ لغة، معناته حقيقة ومجاز، إن الحقيقي هو الأقرب من حيث اللغة، لكن إذا مشترك لفظي بعد ما عندك كلهم بنفس المستوى من القرب، فما تقول أحدهم أحد المعاني أقرب من الآخر. فإذن عندنا ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية الوضعية اللغوية، عندنا أيضا والآخر ظهور حال المتكلم في أن ما يريده مراد جدي مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية. نحن لماذا نحتاج الدلالة التصورية؟ للوصول إلى مراد المتكلم. فإذن درسنا حينما ندرس أن المدلول ثلاثة، مدلول تصوري، مدلول تصديقي. هدفنا من المدلول التصوري أنه طريق لمعرفة المراد الجدي فقط، ولا هو دور أنه يلعب دورا خاصا؟ لا، قال تتصور معاني الألفاظ بعد ذلك ماذا؟ نحن هدفنا الوصول لمعرفة مراد المتكلم بواسطة الظهور التصوري. فإذن دور الظهور التصوري أنه طريق لمعرفة المدلول التصديقي، معرفة المراد الجدي. أي أنه يريد المراد الجدي، يريد أقرب المعاني إلى اللفظ لغة، يعني كل طبعا هنا مثال أنه اللفظ له معنى واحد، نفترض أن اللفظ له معنى واحد أو قد يكون عدة معاني، لكن أحد المعاني يكون أقرب، يعني أسرع انسباقا إلى الذهن من المعاني الأخرى، وهذا ما يسمى بظهور التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. رح يجي في الكتاب في الحلقات الإثبات والثبوت تستعمل بعدة معاني. الآن هني في خصوص هذا البحث مقام الإثبات، مقام الثبوت، مقام الثبوت هو المدلول اللغوي، مقام الإثبات هو المدلول التصديقي، يعني ظهور التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري. فالشهيد يطلق على المدلول اللغوي مقام الثبوت والمدلول التصديقي مقام الإثبات. ورحينا في الحلقات عدة معاني للثبوت والإثبات، في كل مورد راح تشوف بأن المعنى مختلف عن الأبواب الثانية ويصير مشترك لفظي. تصديقي، الإثبات تصديقي، لا تصديقي، تصوري، الثبوت، الثبوت تصوري، والإثبات تصديقي، ثابت لغة، فأنت تثبت المدلول التصور تصديقي، فيكون الإثبات للمدلول التصديقي والثبوت للمدلول التصوري. طبعا نعم تنتقل، نعم تنتقل من المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي. طبعا هني بشروط أنه المدلول التصديقي أن لا يكون في مقام التقية، لا يكون في مقام الهزل، لا يكون نائما، بهذه الشروط. من يكون عنده مراد جدي، إذا كان في مقام التقية عنده مراد استعمالي وما عنده مراد جدي. فإذا حينما ننظر إلى الآيات والروايات نريد أن نعرف المرادات الجدية، لكن إذا كان المعصوم في مقام التقية فما عنده، لا يوجد عنده مراد جدي، عنده مراد استعمالي فقط. فإذا نحن نظرنا الآن إلى المراد الجدي، يعني أن ما يريده متطابق مع ما هو موجود في اللغة، ما يريده متطابق مع ما هو موجود في اللغة، فالمعنى ثابت في اللغة، ونريد أن نثبت المدلول التصديقي، فيكون المدلول التصديقي يحتاج إلى إثبات، والمعنى في اللغة ثابت، لذلك استعملنا إثبات وثبوت. ومن المقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ حجة. نعم، ظهور حال المتكلم في الإرادة، يعني المراد الجدي. المراد ما هو المراد الجدي؟ أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ، يريد جدا أقرب المعاني إلى اللفظ، ويكون حجة هذا، لأن المتكلم يتكلم بالمعاني اللغوية الموجودة عنده على حسب اللغة. ما معنى حجية الظهور؟ ومعنى حجية الظهور اتخاذ الظهور، الهاء يرجع إلى الظهور، أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه. فإذا عندنا ظهور الألفاظ في معانيها، والمتكلم يريد هذه المعاني، فيظهر حاله أنه يستعمل هذه الألفاظ في معانيها اللغوية، وظهور حاله استعمال الألفاظ في المعاني حجة، لذلك نسميها بحجية الظهور. شنو التناقض في كلامي؟ أنا وضحت العبارة لكن فصلت في العبارة. اتخاذ معنى حجية الظهور، أنا قاعد أول شيء بيّنت معنى حجية الظهور، أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ. نقول سابقا أخذنا ظهور الألفاظ في معانيها، يعني المدلول التصوري. الآن نسأل أن المتكلم ظاهر حاله ما هو؟ أيضا له ظهور الحال في أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ، يعني يظهر حاله في أن مراده الجدي هو أقرب المعاني إلى اللفظ. هذا الظهور اللي هو ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ حجة، فسمناه حجية الظهور. عندنا ظهور سابقا، ظهور الألفاظ في معانيها، الآن عندنا ذاك المعنى اللغوي، ظهور الألفاظ في معانيها يعني المعنى اللغوي. الآن كلامنا في المدلول التصديقي، يعني ظهور حال المتكلم في أن ما يريده، في أن ما يريده هو أقرب المعاني إلى اللفظ، فصار عندنا حجية الظهور، يعني انسباق المعنى إلى الذهن. وعندنا حجية الظهور، يعني ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ. وين التناقض مرة ثانية؟ أقول الآن تضاد في كلامي. الآن معنى حجية الظهور هنا مو ظهور الألفاظ في معانيها، ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني، يعني المدلول التصديقي. الآن كلامنا في المدلول التصديقي، عندنا حجية الظهور في المدلول التصوري، وعندنا حجية الظهور في المدلول التصديقي، هناك بمعنى ظهور الألفاظ في معانيها، وهنا ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني. فهناك عندنا حجية الظهور، عندنا حجية الظهور، وهني هذا سؤال للامتحان في الفرق بين الظهورين. الحين بعد خلنا الحين على معنى حجية الظهور، خلنا الآن أكمل الآن على هالمقدار. الآن نأتي ما معنى حجية الظهور يعني في المدلول التصديقي. الآن معنى حجية الظهور، اتخاذ الظهور أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه، لأن المتكلم يريد مراد جدي عنده في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ. الآن أريد أن أعرف مراد الجدي للمتكلم، أقول يريد هذا المعنى الأقرب، فصار عندي ظهور حال المتكلم يساهم أو يساعدني في معرفة مراده، ومراده هو أقرب المعاني إلى اللفظ. فنأتي إلى الدليل، نقول أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ في هذه الرواية. علامة استفهام، أعيد من الأول، نعيد. مر سابقا عندنا حجية الظهور بمعنى انسباق المعنى إلى الذهن، اللي أبين الآن بأنه ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية. أنا إذا تريد أن تعرف المعنى اللغوي للكعبين، نقول الكعبين، العالم باللغة يتبادر إلى ذهنه معنى في عالم التصور، يتصور المعنى لهذا اللفظ. نقول في مرحلة الدلالة التصورية هذا الانسباق الذهني حجة.
نعم،
تبادر، تبادر علامة الحقيقة أو تبادر علامة المعنى الموضوع له. لحد الآن احنا في مرحلة المدلول التصوري قبل الاستعمال. نقول هناك ظهور آخر في مرحلة المدلول التصديقي، أن ما يريده مطابق للظهور التصوري. من أين نفهم هذا؟ من ظاهر حال المتكلم حينما يتكلم بألفاظ، فإنه يريد المعاني اللغوية، يظهر من حاله أنه يريد المعنى اللغوي لهذه الكلمة. فعندنا ظهور حال المتكلم في إرادة المعنى الحقيقي، المعنى الموضوع له في الكلمة، فصار عندي حجية الظهور في مرحلة المدلول التصديقي. فعندنا صار ظهورين، ظهور في مرحلة المدلول التصوري وظهور ثاني في مرحلة المدلول التصديقي، والظهورين مختلفين، والظهوران مختلفان، مرة في مرحلة المدلول التصوري بمعنى الانسباق إلى الذهن، ومعنى في المدلول التصديقي معنى ظهور حال المتكلم في إرادة المعنى الموضوع له. نعم، نعم، نوع الظهور، هناك ظهور اللفظ في المعنى، هنا ظهور حال المتكلم في إرادة المعنى الأقرب. صار عندنا معنيين للظهور، ظهور في مرحلة الدلالة. سؤال في الامتحان، ما هو الفرق بين الظهور في مرحلة الدلالة التصورية والظهور في مرحلة الدلالة التصديقية بهذا البيان اللي بينته أنا؟ في إرادة المعنى الموضوع له. طبعاً يصير لفظ مشترك، مشترك لفظي له معنيان، مثل كلمة العين لها معنيين، كلمة الظهور له معنيان، وخلي يكون عنده ألف معنى. في مرحلة الدلالة التصديقية، وعندنا في مرحلة الدلالة التصورية. ليش الآن؟ أدري، بس سابقا ذكر أصالة الظهور وحجية الظهور في مرحلة الدلالة التصورية، ذكر سابقا أصالة الظهور يعني أصالة الانسباق إلى الذهن، تذكرون هذا سابقا؟ أم حجية الظهور أو أصالة الظهور في مكان ما؟ أصالة أو حجية نفس الشيء، ترى ما يفرق. في مكان ما. الأهم ذكر سابقا في عالم اللغة في مكان ما والآن يذكر. المهم الآن عندنا حجية الظهور عندنا في البحوث. قال أولا تحديد دلالة الدليل الشرعي، ثانيا إثبات حجية تلك الدلالة وذلك الظهور.
اسمها حجية الدلالة.
نعم، وذلك الظهور يعني حتى الظهور في حجية، حجية الظهور أو حجية الدلالة، ما يظهر من اللفظ أو ما يدل عليه اللفظ، ما يفرق. لا ما يفرق، ما يدل عليه اللفظ أو المعنى الذي يظهر من اللفظ، تعبيرين لشيء واحد. الأقرب يعني إذا كان لللفظ عدة معاني فراح يصير هو المعنى الأقرب، أما إذا كان معنى واحد فراح نقارن بين معنى حقيقي ومعنى مجازي فيكون المعنى الحقيقي أقرب من المعنى المجازي. ومعنى حجية الظهور اتخاذه أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه، فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام أخذا بظهور حاله، فصار الظهور هنا يعني ظهور الحال على المتكلم. تعليق راح أقرأ. نعم أقرأ، مهم التعليق. ما معنى النظام اللغوي العام؟ يقول لا نريد باللغة والنظام اللغوي العام هنا اللغة في مقابل العرف، بل النظام القائم بالفعل لدلالة الألفاظ سواء كان لغويا أوليا أو عرفيا ثانويا. عرفيا ما موجود، حط عرفيا ثانويا. فهذه الدلالات العرفية اللي قلنا عنها قبل قليل أيضا داخلة في النظام اللغوي العام، فالنظام اللغوي العام يشمل الدلالات اللغوية والدلالات العرفية.
لغوية أولية أو ثانوية؟
عرفية
أو عرفية
أو عرفية ثانوية، نفس الشيء يعني الأولي بمعنى اللغة والثانوي بمعنى العرف.
الأولي والثانوي سابقا بالحقيقة والمجاز.
نعم أقول المشترك لفظي، أولي وثانوي تقدر تستعمل، ما يأتي ثانيا يكون ثانوي، ما يأتي أولا يكون أولي، فتقدر تستعملها في مختلف المجالات، مو شيء معين مخصص بمعنى واحد، مشترك لفظي. نعم، أنه ما معنى النظام اللغوي العام؟ هل فقط يشمل الدلالات اللغوية دون العرفية؟ نقول لا، النظام اللغوي العام ما يكون شاملا للدلالات اللغوية والدلالات العرفية، حتى العرف راح يخلي ضمن النظام اللغوي العام، لأنه العرف حينما يفهم من الكلمة اللغوية شيء من اللفظ في اللغة شيء أيضا ندخله ضمن اللغة، لوجود القرائن أن الغسل يكون بالماء، أنه لا يريد خصوص ماء الفرات. ولأجل ذلك يطلق على حجية الظهور اسم أصالة الظهور، لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي. لكن الظهور في المدلول التصديقي الآن نتكلم احنا، يعني أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ، ما قاعد نتكلم عن الظهور في مرحلة الدلالة التصورية. إذن يظهر من حال المتكلم أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ، هذا أسميه بأصالة الظهور أو حجية الظهور.
اتخاذه هو أساسا ما يعرض على شو؟
اتخاذه يعني اتخاذ الظهور، اتخاذ الظهور. نعم
مراد
الجدي يعني
على ضوئه
أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه على ضوء الظهور. نعم أعيدها، أعيد من أول. معنى حجية الظهور، بيّن شنو معنات الظهور، يعني ظهور حال المتكلم في أنه يريد المعنى الأقرب، نقول هذا حجة، ظهور حال المتكلم حجة. هذا الظهور نتخذه في تفسير الدليل اللفظي حينما تأتي إلينا رواية، نسأل ماذا يريد المعصوم عليه السلام، يظهر من حال المعصوم أنه مثلا معنى مثل الكعبين، يظهر من حال المعصوم أنه يريد المعنى التصوري الأقرب لكلمة الكعبين. نذهب للغة، لو ما معنى الكعبين؟ هل هو بمعنى أنه قبة القدم أو أنه مفصل القدم؟ فيصير البحث بحث لغوي لنعرف أن معنى الكعبين في اللغة ما هو المعنى، إلا إذا المعصوم عليه السلام قال إلى قبة القدم، فيصير معنى الكعبين في ذلك الزمان كان الكعبين بمعنى قبة القدم، فالمعنى اللغوي يكون معنى قبة القدم، هذا الجزء المرتفع من القدم. فإذا عرفنا أن المعنى اللغوي هو قبة القدم، هذا يصير في مرحلة الدلالة التصورية أن معنى الكعبين قبة القدم في القدمين. نأتي الآن نسأل في مرحلة المدلول التصديقي، ماذا يريد المعصوم عليه السلام؟ يظهر من حاله أنه يريد نفس المعنى اللغوي، يظهر من حال المعصوم عليه السلام أنه يريد نفس المعنى اللغوي لا معنى آخر. فإذا راح يصير عندي ظهورين، هناك ظهور في مرحلة الدلالة التصورية نعرف المعنى، ثم نأتي إلى مرحلة الدلالة التصديقية نقول أن المعصوم عليه السلام يريد هذا المعنى اللغوي، فصار عندي ظهورين، ظهور في مرحلة الدلالة التصورية وظهور في مرحلة الدلالة التصديقية. أسميه هناك أصالة الظهور وهني أصالة الظهور، هناك أيضا حجة، ظهور الانسباق المعنى إلى الذهن حجة في مرحلة الدلالة التصورية، وهنا عندي ظهور حال المتكلم في أنه يريد المعنى اللغوي، أيضا أسميه أصالة الظهور وحجية الظهور. واضح المقدار؟ طبعا الظهور العرفي، لا الظهور العرفي راح يصير الآن في مرحلة الدلالة التصديقية، في مرحلة الدلالة التصورية حينما يقول اغسل، تروح للغة، الغسل بأي سائل كان، تأتي إلى المراد الجدي تسأل أنه في مرحلة المدلول التصديقي هل يريد الغسل بأي سائل كان، نقول لا، عندي تقييد هنا أن العرف سوف يقيد هذا المعنى اللغوي ينقل إلى معنى أضيق وهو الغسل بالماء، لوجود طبعا قراءة أنه وجود أدلة شرعية أن التطهير لا يكون إلا بالماء، فراح يقيد، أو أنه في مرحلة الدلالة التصورية قال آتني بماء الفرات، في المعنى اللغوي آتني بماء الفرات، يعني خصوص ماء الفرات. ننتقل إلى المدلول التصديقي، نسأل أن المتكلم حينما قال ماء الفرات يريد خصوص ماء الفرات أو مطلق الماء، فالعرف راح يوسع الدائرة يقول أنه يريد مطلق الماء لا يريد خصوص ماء الفرات، فإذا راح يصير عندي يظهر من حال المتكلم أنه لا يريد خصوص ماء الفرات وإنما يريد مطلق الماء، يظهر من حال المتكلم أنه لا يريد مطلق الغسل وإنما يريد خصوص الغسل بالماء. ولأجل ذلك يطلق على حجية الظهور اسم أصالة الظهور، لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي. وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة، الآن في مرحلة الدلالة التصورية يتكلم، والمعنى الظاهر لها بموجب النظام اللغوي العام. لا الآن في مرحلة الدلالة التصورية، اللغوي العام يعني ليس خاصا باللغة العربية، العام ليس خاصا باللغة العربية، في كل اللغات أكو معاني أقرب ومعاني أبعد، والكلمات لها معاني في كل اللغات. الآن هنا في النظام اللغوي العام ما دام أننا في مرحلة الدلالة التصورية معناته العام الشامل لكل اللغات مو في خصوص اللغة العربية.
هو دي التعليق اللي كتبه مكتوب في مقابل العرب مو العرف.
في مقابل لا غيرها إلى عرف مو عرف اشتب العرب عرضيا لا عرفيا
العرب. عرب
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 لا عرف عرف العرب غلط أصلا في التعليق نفسه واحد خذ عرفي يكون في مقابل العرف مو في مقابل ما له معنى في مقابل العرب. لأن الآن الكلام في مرحلة الدلالة التصورية ما له شغل العرف. العرف يأتي في مرحلة الدلالة التصديقية
تحديد معنى الكلمة عربا يعني هذا الدلالة اللغوية
كل واحد. الآن احنا كلامنا في مرحلة الدلالة التصورية بعد ما قاعد اتكلم عن العرف. العرف ما يأتي في تحديد المعنى اللغوي
ما يتدخل
نعم يتدخل في مرحلة المدلول التصديقي مو في مرحلة الآن قواميس اللغة من تبحث عن الكلمات. العرف ما يحدد المعنى واضع اللغة يحدد لك المعنى. العرف ما له شغل في معنى الكلمة وننتقل في فهم معنى الكلمة أنه يضيق أو يوسع. نقول أنه يوسع دائرة المعنى أو يضيق دائرة المعنى.
الشيخ إذا هو يستخدم معنى مجازي زين أنا أتبادر إلى ذهني بالقليل المعنى المجازي
هذا وين راح يصير في المدلول التصديقي؟
تصوري
لا
بعدين أشوف إذا
نعم في المدلول التصوري معنى الأسد شنو؟ الحيوان المفترس. الآن المراد الجدي للمتكلم ما هو؟ زيد الشجاع. هذا في مرحلة ما يريده مرحلة مدلول تصديقي لو تصوري تصديقي مو تصوري. كتب اللغة ما تذكر المجازات. كتب اللغة اللغة تذكر المعاني الموضوعة لها اللفظ فقط. نعم لما كان الكلام في المدلول التصديقي. الآن الفقرة الماضية كان يتكلم في مرحلة الدلالة التصديقية الآن رجع إلى مرحلة الدلالة التصورية. وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي يعني المدلول التصوري يعني في مرحلة الدلالة التصورية. فإذا كنا في مرحلة الدلالة التصورية بعد العرف ما يتدخل هنا
نفس العبارة يعني
كل واحد خليه يكون مشترك لفظي موجود. هل يكون مشترك لفظي شو المانع؟ هو مشترك اللفظي مع وجود القرينة تقدر تعين المعنى المراد بتحديد المعنى اللغوي الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر لها بموجب النظام اللغوي العام. تبي تخلي النظام اللغوي العام فقط اللغة بدون تدخل العرف أو نقدر نقول العام يعني غير خاص باللغة العربية في أي لغة من اللغات في مرحلة الدلالة التصورية ترجع للقاموس. الآن حينما تبحث عن كلمة لغة إنجليزية وين تروح؟ للمورد. أو عندك مثلا هذا الآن الجهاز اللي مثلا تتبع الكلمة وتطلع لك المعنى أو يطلع لك المعنى مباشرة.
لو كان شديد كان فقط تأشيرة ثانية تحت أساس لا يصير إيهاء من يعني المعنى السابق يقول
اني نقصد بعد بالقرينه موجوده كلنا بينت القرينه في مرحله الدلاله التصوريه. العرف ليس له دخل العرف الان لما ارجع
يحدد معنى الكلمه
معنى الكلمه في مرحله الدلاله التصديقيه
في التصور
ما يحدد شيء. كتب اللغه تعين يعني الواضع اللغه يعين مو العرف.
العرف
ما يعين المعنى. لما ترجع كتب اللغه كتب المعاني الكلمات شنو هذه الكلمات؟ واضع اللغة وضع هذه الكلمات لهذه المعاني مو أن العرف حدد المعاني. العرف وين يحدد لك؟ في مرحلة المدلول التصديقي. الآن العرف يبدأ يعمل أن نسأل العرف أنت ماذا تفهم من كلمة اغسل؟ يقول أفهم الغسل بالماء. ترجع لكتب اللغة الغسل يكون بمطلق السوائل.
إذا قال مثلا استخليم رطب الرطب اللي يقوله صار
اختلاف فيه. نعم. زين. المتحدث
كان رطب.
الحين
المعنى العرفي
له
ممكن يختلف عن المعنى اللغوي ولا ما يختلف؟
لا المعنى اللغوي يقول لك اكو نوعين من الرطب، رطب المكي ورطب العراقي. الان في مرحله المدلول التصديقي راح يعين لك العرف بالقرائن أنه يعين أي معنى حقيقي موجود، مثل العين. الآن العين له معنيان، عين باصرة عين نابعة. الآن نسأل المتكلم ماذا أراد بهذه الكلمة، النابعة أو الدامعة؟ لابد من وجود القرينة التي تعين المعنى الحقيقي، لا ضيق ولا شيء، اختار أحد المعنيين من اللغة. لكن الآن كلامنا في العرف، يعني هنا نرجع إلى نفس المعنى اللغوي، ما عين شيء. أما في مرحلة التضييق والتوسعة العرف له دور، فهم العرف له دور، أنه المعنى اللغوي ممكن يضيقه ممكن يوسعه. فهذا التضييق والتوسعة ما موجود في اللغة، وإنما العرف يحدد هذه التوسعة والتضييق والتضييق. فنرجع إلى أن العرف يعمل سلاحه في مرحلة المدلول التصديقي فقط دون المدلول التصوري. فحينما يكون كلامنا في مرحلة المدلول التصوري، فحينما نقول نظام لغوي عام، معنى ذلك أن العرف ليس له دخل. إذا قلنا في مرحلة المدلول التصديقي النظام اللغوي العام، يعني العرف له دخل. واضح؟ طبعاً نتيجة الاستعمال لما ينقلب المعنى إلى معنى آخر، مثلاً قد يكون في اللغة شيء الآن العرف يستعمله بمعنى ثاني، معناته حدث وضع جديد. نعم، لغة الآن هذا الوضع الجديد من كثرة الاستعمال. يعني في القاموس سنة 2008 كان له معنى، 2009 في القاموس الجديد صار أكو معنى جديد، أيضاً معنى لغوي. معنى هذا المعنى اللغوي من أين نتج؟ من كثرة استعمال النص. يقدرون يحطوا له، يصير وضع تعيني، وضع تعيني. والقاموس يشمل الأوضاع تعيينية وتعيينية.
خلاص؟
نعيده في الدرس القادم.
العرف شلون يتدخل يحدد الكلمات؟
العرف يتدخل بس ما بين تضييقه. الآن من يقول اغسل، العرف شو يقول؟ غسل بالماء. يقول خصوص ماء الفرات، آتني بماء الفرات. قيد ونعم قيد وأطلق.
ما له علاقة باللغة.
نعم، نفس المعنى اللغوي أخذ وسع الدائرة، أو أخذ المعنى اللغوي وضيقه. والعرف يقدر يقوم بهذه التقييدات والتوسعة، وحجة أيضا، هذا حجة يكون.
التصديق هو معنى الجد مقابل الهزل أو مقابل التقية، هذا
مقصود التصديق؟ لا لا، الجد في مقابل التصور، إحنا التصديق في مقابل التصور. التصديق يعني ماذا يريد المتكلم، التصور يعني المعنى اللغوي. نبينه في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.